تفسير كتاب الله عز وجل ألفت النظر إلى جواب عن سؤال ورد في الأسبوع الماضي، لا أتذكر تماما كيف كانت إجابتي عنه، لكن يبدو فيما لفت إلي النظر أحد الإخوة البارحة أن الجواب كان خطأ، والسؤال كما أتذكر كان عن الصلوات التي ينبغي أن يجهر بها والتي ينبغي أن يسر بها عندما تكون قضاء، عندما يريد الإنسان أن يقضي صلوات فاتته، ما هي الصلوات التي يجهر بها وما التي يسر بها؟ بغض النظر عن الكلام الذي قلته، وأوضح إجابة عن هذا السؤال ربما هي أن نقول كل صلاة تقضيها ما بين غروب الشمس وطلوع الشمس فهذه الصلاة تصلى جهرا، يعني تصلي تجهر بالركعتين الأولين، وكل صلاة نقضيها تصليها ما بين طلوع الشمس وما بين غروب الشمس تسر. هذا الاختصار. وما لا أدري الأخ اللي كان سألني موجود ولا لا، نعم هذا اللي أنا حكيته ولا ما أظن، لا ما أظن، يمكن أنا ماني والله متذكر شو حكيت، لكن أعتقد كان غيري. على كل ماشي الحال أنا ما لحقت، يعني مو ضروري إن يكون حكي صح، كلي غلطان فاهمي. ما بعرف فيها مسألة خلاف، يعني ما بدنا نرجع نشوف شو حكينا، نفرض كنت غلطان، ولعلي فعلا كنت مخطئ، وأنا ماني متذكر بالضبط كيف أنا حكيت، كيف جاوبت. المهم إنه هلا نحن فهمنا الحكم بالضبط، أظن هاي تماما هيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في سورة النور: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. الآيتان الأوليان يأتيان بعد قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. شرحنا هذه الآية التي تتضمن موثقا من الله عز وجل قاطعا جازما بأن الله عز وجل سيضع في أيدي النخبة الصالحة من عباده زمام الحضارة وزمام المجتمع الإنساني ويمكنهم من ذخر الأرض وكنوزها وخيراتها إنهم التزموا بعهود الله عز وجل ومواثيقه التي حملهم إياها. شرحنا ذلك كتتميم لهذا الكلام. الباري عز وجل يخاطب عباده خطابين: الخطاب الأول لهؤلاء الذين يعطيهم هذا الموعد والموثق، والخطاب الثاني الفئة المناقضة الأخرى. فيقول في الآية الأولى: يا أولئك المؤمنين الذين ينبغي أن نصنع حتى نصنع خلفاء في الأرض ونتمكن من الأرض وذخرها وتكون بيدنا قيادة المجتمعات؟ ماذا نصنع؟ الثاني عز وجل يقول لهم باختصار وقد وضع أمامهم الخطوط العريضة: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أطيعوا الله. أقيموا الصلاة أي لا تقطعوا صلة ما بينكم وبين الله عز وجل، وهي صلة العبودية. وما تجلت صفة العبودية بعمل من الأعمال كما تتجلى في الصلاة. يعني دائما غذوا خيط أو خط العبودية الواصل ما بينكم وبين الله عز وجل. لا تنسوا أنكم عبيد لله، تحركوا في الدنيا، في المجتمعات، بين الناس، في كل ظروفكم وأحوالكم، وأنتم على يقين من أنكم عبيد لله عز وجل. وهذه العبادة دائما تتغذى من عبادة أساسية عظمى هي الصلاة. وآتوا الزكاة، هذه القرآن دائما يجعل منها شعارا للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية القائمة بين الناس بعضهم مع بعض. فإقام الصلاة رمز لحقوق الله، إيتاء الزكاة رمز لحقوق العباد، هو رمز يعني شعار. وماذا كثرت اللغات والألوان، نعم، وهذا يتجلى في واجبات كثيرة، لكن من أبرزها إيتاء الزكاة. وإيتاء الزكاة طبعا له أحكام كثيرة جدا جدا، والمسلمون لو أنهم نفذوا هذه الشعيرة على وجهها كما أمر الله عز وجل لمحت معظم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي يعانون منها قولا واحدا. لأنه تتصور الآن أنه كل الأموال الموجودة في المجتمع عندما تتكاثر وتتكاثر في جهات معينة، في ما بين 2.5 إلى 10 من الأموال العامة تقريبا حقوق للناس فيها. حقوق للناس من؟ الذين وقعت بينهم وبين طبقات أخرى جيوب وثغرات من أجل سد هذه الثغرات، فضلا عن أموال من نوع معين، الأموال التي تكتشف في باطن الأرض مما لا تدخله يد الصنعة، المعادن على اختلافها والبترول ومشتقاته وأنواعه كلياته. فإذا أردنا أن نأخذ بالقول البسيط في هذا الشافعي وغيره، فالخمس كل سنة قديش بدنا ندفع؟ الخمس بالـ120، نعم. أما الإمام مالك فيرى أن الملكية في هذا كلها ذات عائدة للناس جميعا، ولا تتملكه فئة وفئة من الناس. كل هذا داخل في أحكام الزكاة. فتصور هذه الملايين المكدسة في صناديق وجهات ولحسابات أفراد، تصوروا لو أننا أخذنا منها قسم بالـ102.5، قسم بالـ105، قسم بالـ110، هذا الباقي متركه ولا، وعدنا بها إلى الجهات والجوانب التي فيها جيوب ومطبات عن الطبقات الاجتماعية الأخرى وفي ثغرات، كم بتكون كمية الزكاة يا ترى؟ كمية الزكاة قديش راح تكون؟ عبارة عن ميزانية الدولة كلها توضع من أجل سد الثغرات والجيوب ومن أجل رفع مستوى المجتمع الآخر. وتصور لما هذا الأمر بيستمر كل سنة كل سنة كل سنة، ما عاد في مشكلات اقتصادية، وبالتالي العدو ما بيقدر يتسرب بيناتنا، لأنه غالبا أعداء المسلمين بيتسربوا إلينا كيف؟ بيجوا لإنسان فقير مريض بيستغلون فقره، أنت مظلوم، أنت كذا، أنت كذا، تعال لنعينك لنعطيك
بهذا الشكل. كيف الإنسان يعني بيفكر أولاً بيحلم بالانحرافات الخلقية وبالإجرام؟ النبي قال كاد الفقر أن يكون كفراً. تجي عصا اقتصادية بتطلع يمين وشمال وما حدا عم عين وما حدا ما حدا ما حدا ما حدا إلى آخره، بعدين بيشوف شو حاله راح يقتني، يحلم ويتفكر بالخطط الإجرامية فيمارسها فيكسر الإجرام. يا ترى لو كانت هذه الحقوق التي تتمثل بادئة ببدء في الزكاة مطبقة، طيب تصير هذه المشكلات؟ لا، بشكل من الأشكال. بتقول في حقوق تانية، مظبوط، الحقوق التانية متمثلة في أنه نحب بعضنا البعض، ما نكره بعضنا البعض. ليش القرآن دائما بيركز على الزكاة وبيطوي الحقوق التانية فيها؟ هو بيحكي هذيك الغالب بيحكي. ليش؟ تصور لما شعيرة الزكاة تحيا في المجتمع وتطبق على نهجها السليم، القلوب بيبقى فيها شحناء، بيبقى فيها ضغائن. وليش لحتى الناس ما يعشقوا بعضهم البعض؟ ليش لحتى الناس ما يحبوا بعضهم البعض؟ لما بيكون في هذا التعاطف وفي هذا التفاعل بين الناس في إعطاء الحقوق لبعضهم بعض، ما عاد فيه أصلاً الشحناء، البغضاء، العداوة. هذه رواسب، الرواسب بنقول منين تجمعت؟ تجمعت من الظلم، من عدم وفاء الحقوق، من عدم أداء الحقوق، وتكاثرت تكاثرت تكاثرت، ثم أصبحت أشبه ما تكون بعدوى أمراض. كيف نحن بنزيل هذه العدوى؟ بنطهر المجتمع، بنطهر المجتمع بأداء هذه الحقوق، وبدءاً بالحقوق العينية التي تتمثل في الزكاة. إذاً نحن باري شو عملنا؟ نموا صلة ما بينكم وبين الله وهو معنى العبودية، ثم نموا صلة ما بينكم وبين العباد بأداء حقوقهم، وأبرز هذه حقوق الزكاة. ثم يقول وأطيعوا الرسول. شوفوا بقى التفاصيل الثانية النبي بيحكي لكم عنها. شوف في تفاصيل تانية بقى بتتعلق بأمور أخرى، أنا بحكي لكم للنبي عليه الصلاة والسلام، أنا عم بحكي لكم خطوط عريضة، النبي شرحت له كل شيء لعلكم ترحمون. لما بتعملوا هيك رحمة الله عز وجل تكون قريبة منكم، وبتكونوا أنتم أهل لأن يستغلفكم الله ويطبق الله عليكم موفقة. فلاحظوا كيف الباري عز وجل يؤكد بين كل فترة وفترة في كتابه على ضرورة طاعة من؟ الرسول. وكيف بعض الناس اللي بيلبسوا مسوح الإسلام اليوم وبيجملوا ألسنتهم بألفاظ القرآن قايمين وقاعدين بدعوة، شو هي؟ أن القرآن السنة ما بدنا، ما بدنا يا يعني. السنة منتركها بس ناخد القرآن. ليش؟ ليش؟ قال القرآن قولا واحدا نعرف كلام الله، لكن السنة يا أخي فيها صحيح وفيها ضعيف وفيها باطل وفيها مدري إيش وكذا. بعدين السنة كلام النبي، كلام بشر، بينما القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. ما بتسمعوا هذا الكلام؟ ترى في واحد مهما كان غبي وغافل وساذج بسطح التفكير بيصدق إنه هذا الكلام عم يطلع عفو الخاطر من أفواه هؤلاء؟ ما في، يعني مستحيل نتصور واحد مهما كان بسيط التفكير إلا وهو يعلم أنه في خطة مرسومة في خارج العالم الإسلامي ولها عملاء في داخل العالم الإسلامي لتمويلها، معروفة مبينة. وبعدين الهدف مكشوف مكشوف مكشوف، مثل واحد ماشي في السوق عاري تمام وهو مخمن أن الناس مش هيك دولينا. هدول هيك وضعهم. لكن كلنا نعرف القرآن إذا ما ضبطته بواسطة السنة بدك تأخذ القرآن وتلعب عليه بصير، والعياذ بالله والعياذ بالله، مثل كرة أنت وجماعتك كنت تخالفوها بيناتنا. سعادة نعرف وقصدكم كل آية بتجوا بتغيروها، وعندنا قراءات معاصرة ولله الحمد معبي الكون. نعم، فكل هذا سبيل لتمزيق القرآن. انتم عرفانين انه الحصن العظيم للقرآن شو هو؟ السنة. ولذلك كنت قبل كل تقدرش تتخلصوا من الحصان. بعدين أنا إنسان عنده منطق وبيفهم التناقض العجيب. أنتوا بتحبوا القرآن وبتعظموا القرآن وبتبجلوا القرآن، وبعدين القرآن في كل صحيفتين ثلاثة بتأكد على ضرورة طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي واحد بيمزق القرآن شرا منكم أنتم وطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. نعم. إذا كنت تقولوا هذا الكلام كان بس للصحابة لأنه كان الرسول قاعد عندهم، أصبح لكان هذا مو قرآن لك، أصبح هذا مو كلام الله، لأنه هذا القرآن بس كلام للصحابة، والله عز وجل لم يكن يعلم أنه نحن ما لنا خرج نطيع الرسول لأنه أحاديثه صارت بعيدة عنا وما هي موثوقة وما هي صحيحة. إذا أنتم كذابين لما عم تقولوا قرآن، أنتم ما لكم مؤمنين بأنه هذا القرآن كلام الله عز وجل. هذه الآية خطاب لنا جواب عن سؤال أنه شو نعمل لحتى نستأهل هذا الموثق الذي ألزم الله به ذاته العليم. قال اعملوا ايه؟ والتفاصيل عند النبي عليه الصلاة والسلام. بعدين خاطب مين؟ الفئة الأخرى بقى. أو ما خاطبهم، تكلم عنهم. قال لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. كأنما الكافر يقول هذول إمتى كانوا؟ هنن عم يحلموا إنهم يمسكوا زمام الحضارة الإنسانية. هنن عم يحلموا يصيروا هن قادة الأمم، هن يفرقوا عيونهم ويتخلصوا من نومهم ورقادهم كل شيء، يتخلصوا من تخلفهم. رواسب التخلف متراكمة متراكمة خانتهم خنق، ولسا عم يحلموا إنه الله بده ياخذ الحضارة من قادتها ويحطها بإيديهم. باري عز وجل يكلمهم فيقول هذا كلام حي نابض بكل عصر. كل عصر ليوم القيامة. لا تحسبن الذين كفروا، خطاب لمين؟ للرسول أولا، ولكل طبقة من طبقات المسلمين في كل عصر عم تسمع كلام هؤلاء الذين قضى الله أن يهيمنوا على ناصية الكون ثاني. يعني طبعا نحن خطاب إلنا، نحن أكيد بنقرأ كلمات يضحكوا علينا فيها. لما نحن واحد من أكيد يقول إنه إن فعلنا هذا فالحضارة راح تطلع من يد أمريكا وراح تصير بيدنا، كيف في ناس يضحكوا علينا؟ فالباري شو عم يقلنا؟ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. لا تظن إنه هن قد ما كانت قوتهم ومهما بلغ شأنهم ومهما ضربوا جذورا لهم في باطن الأرض ومهما وصلت قواهم إلى طبقات الجو، لا تظنن أنهم يعجزون الله. هن عبارة عن هباء في الجو، وإن رب العالمين بده كأن لم يغنوا بالأمس، كأنه ما كانوا شيء. بس أنتوا خليكم منا وشوفوا ألف مسلمين. هذا كلام الله عز وجل. أنتوا بس بدي منكم شغلة واحدة، أنتوا كونوا منا نفس أوامري، سيروا على النهج اللي أنا عم بحكي لكم إياه. أنتوا لا تشغلوا بالكم بسخريتهم منكم وبضحكهم على هذا الكلام. نعم، فأنا أعلم كيف أتصرف. ولتعلموا أن هؤلاء الكفرة لن يكونوا معجزين لي في الأرض. طبعا هذا الكلام أكيد مو عن الكفار الضعاف اللي كانوا قبل 10 قرون، كانوا هذيك الفقراء وطلع بيدهم شيء، وكانوا المسلمين وقتها هنين الأقوياء. لكن اليوم الكفار اللي عم يتصوروا حالهم أنهم يعجزون الله، شايف كيف؟ هذا من أعجيب كلام الله عز وجل، لأنه خطاب للمسلمين لا ينطبق إلا على واقع المسلمين مع أعدائهم الآن. كثير من الناس بيروح على أمريكا بيقول لك هدول ما في أمل إن الواحد يتغلب عليهم، هدول الكون كله حاطينه بجبتهم. امبارح كانت روسيا واقفة بوشهم، دابت وراحت وخلصت وصارت يعني تبع لهم، صارت بالبقاش معهم. قد يقول قائل هذا الكلام، فبيجي كلام الله عز وجل هكذا، مين اللي أعطاه ومين اللي سلطه ومين اللي فتحهم الأبواب؟ هو الباري. طيب وليش؟ لأنه نحن ما مستحيل. لما نحن أصبحنا لا نستأهل نصر الله أحد شيئين، يا أما رب العالمين من كتر ما بده يدللنا مشان خاطر سواد عيوننا ما عندنا أهل لقيادة الكون، وهذنك كمان كفار، شو لازم يساوي بقى؟ لازم يلعبج الكون وينهي وتقوم القيامة. معقولها؟ لا، سنة الله في الكون إن الدنيا بدها تتم عايشة وبدها تتم الحياة مستمرة، إن كانوا المسلمين مناح ولا كانوا مو مناح أبدا. إذا الحل اللي الباري عز وجل ألزم نفسه فيه إنه الحياة بدها تستمر، لكن نحن ما لنا أهل، القيادة راحت من يدنا ومعطيات للآخر. هذا معنى كلام الله: لا تحسبن الله، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. بعدين قال عن يوم القيامة بقى: ومأواهم النار ولبئس المصير. ثم طيب ماشي الحال، احنا نرى الآية الأخرى أيضا وننهي الدرس بعدها. الآن من هلا لآخر السورة آداب عجيبة من آداب المنزل. البروتوكولات الغربية إلى الآن ما بتعرف. أعلى ما وصل إليه الذوق الإنساني في ظل الحضارة الغربية ما بيعرف هذا الشيء. ومين يلي تلقى هذا الكلام؟ أهل البادية. وقبل إمتى؟ قبل 14 قرن ونيب. شوفوا بقى، شوفوا الآداب الرائعة السامية العجيبة: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، لسه ما صار عمهم 15 سنة، 3 مرات في 24 ساعة، وهلن بالبيوت، هلن من أسركم، من أعضاء الأسرة تبعكم، بيت واحد عايشين، 3 مرات في 24 ساعة ما في دخل من أوضة لأوضة، من غرفة لغرفة، إلا بإذن. إمتى هي؟ من قبل صلاة الفجر، عندما يصحو النائم إلى الصلاة، إلى استقبال النهار، يعني مع الفجر قبيل الفجر، ما في حركة من الإنسان من غرفته إلا باستئذان. هذه المرة الأولى أو الوقت الأول. الوقت الثاني: حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وقت الراحة، إجوا العمال الموظفين الثانيين من وظائفهم وأعمالهم لبيوتهم وأكلوا وقت الظهيرة، شو بيسووا بقى؟ كل واحد يدخل غرفته بيستريح بقى، يأوي إلى راحته. أيضا في هذا الوقت ما في حركة من داخل الغرف من غرفة إلى غرفة إلا باستئذان. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، كلمة تضعون ثيابكم إلماح إلى الحكمة، يعني وقت راحة، وقت تمدد، وقت حرية، واحد ياخذ حريته. بعدين ومن بعد صلاة العشاء، خلص النهار، صلينا العشاء ودلهم الليل، اجا وقت ايش؟ وقت الراحة والنوم. كذلك بجوز واحد سهران، لكن بجوز واحد بده ينام، هذا ايضا وقت حرية وراحة. كذلك في هذا الوقت وان كنا اعضاء اسرة واحدة في دار واحدة، لازم شو نساوي؟ لازم نستأذن. شو قال بعدين؟ أكد ذلك، قال: ثلاث عورات لكم. الأوقات هذول عورات أنا أسميها. عورة يعني أوقات خاصة لا يحب الإنسان أن يطلع غيره عليه فيها، لأنها وقت عورة لله، ما بيحب أنه حدا يشوفه ربما في هذه الحالة. بعدين: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، غير هالأوقات الحرجة ما في عليكم ولا عليهم جناح انه تدخلوا على بعضكم البعض، طوافون عليكم بعضكم على بعض. عندئذ تعود الطبيعه، طبيعه اسريه، اسره واحده، انتم بتطوفوا على بعضكم البعض، هذا لم يكن في حرج ابدا. كذلك يبين الله لكم الايات والله عليم. بس انا اللي بدي اقوله، ليش الباري عز وجل قيد هذا بمن ملكت أيمانكم؟ قال لما كان في أرقاء بيوتنا عم يشتغلوا، إماء أو أرقاء؟ هذا الموضوع قلنا أنه كان فيما مضى لأسبابه موجود، وربما عادت الأسباب كما نقول دائما، لذلك هذا حكم معلق داخل في أحكام شو سميناها السياسة الشرعية والتعبير الحديث شو هو الأحكام العرفية. الشريعة إلى أحكام عرفية أيضا، فهي من الأحكام العرفية، لما بنوجد سببها بكرة بصير ثاني خبرة هذا الشيء، في ظل الأحكام العرفية كل شيء بصير. نعم طيب، ليش قال والذين لم يبلغوا الحلم منكم؟ طيب ليش الكبار إذا واحد بده يمرق من غرفة لغرفة ما لازم هو الثاني يستأذن؟ بلى مبين، بس مين اللي واحد يقول لحاله هذا يعني مو ضروري يستأذن؟ مين؟ الأولاد اللي دون سن الحلم، هذا ما يركز عليه البيان الإلهي، وهون الدقة. يعني هذا الأمر ليس خاصا بالكبار فقط، كمان الصغار عندهم. لازم الطفل اللي عمره 10 سنين 11 سنين 12 13 14 بهالوقت ما لازم يفتح باب يدخل من غرفة لغرفة إلا باستئذان. أما الكبار فالمسألة مفروض، حتى الكبير إذا فتح غرفة صغير أيضا قال العلماء يدق ويدعو بعدين. وبعد هذا يقول وإذا بلغ الأطفال، هذا الدليل على اللي عم نحكي، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. هذا دليل على أن الكل إذن لازم يستأذن. الآية الأخرى نشرحها فيما بعد، لكنني أقول وأقف عند هذا الكلام والشرح الموسع ربما يكون فيما بعد، فيها ترى مجتمع من المجتمعات مهما كان متحضر في تعليمات دقيقة بتصل لهم مسجلة بهذا الشكل. يعني لما بتلاقي أسرة تربت وتأثرت وارتقى بها الأدب إلى هذه الدرجة، أنه طفل عمره 12 سنة لما بيطلع من غرفته لغرفة أبوه وأمه بيتني نهار ما بيفوت إلا لحتى ينقر الباب، معناتها المجتمع اللي تربى فيه هالتربية شو بتكون مجتمع إيش؟ كتير متقدم. طيب شو رأيكم إن المجتمع اللي تلقى هذه التعليمات شو كان المجتمع؟ مجتمع بدوي ولا لا؟ تتصوروا إنه أفكار بدوية تحتضن هذه التعليمات؟ ما بصير. هذه التعليمات النازلة من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا ما نسميه نحن الإعجاز القانوني في القرآن. في شيء اسمه الإعجاز القانوني. كيف يعني؟ علماء المجتمع بيقولوا المجتمع قبل كل شيء بيتطور، بيكون مجتمع بادئ بيتطور بيتطور بيدخل في العمران، بعد ما بيدخل في العمران بيتثقف، بعد ما بيتثقف بيزداد ثقافته، أخيرا تفرز ثقافته وحياته العمرانية القانون. فلما بيكون هو بحالة البداوي بيصير قانون؟ لا، بدرسه ينتقل للعمران، وبعد العمران يتثقف ثقافة اجتماعية اقتصادية علمية، يأخذ أفكار مختلفة، بعدين زبدة هذا كله بيتمثل في إفراز. طيب العرب الذين بعث إليهم رسول الله وتنزل فيهم هذا الكتاب، تطلع على هذا القرآن تجد فيه نظريات قانونية عجيبة، قانون الزرائع، المسؤولية التقصيرية، واضح كيف؟ قانون توثيق العقود، كاتب العدل وما يتفرع عنه إلى آخره، والأحكام القانونية المختلفة اللي بتتعلق بالمدني واللي بتتعلق بالأهليات واللي بتتعلق بالأسرة واللي بتتعلق بالميراث. طير عظيم، هيك قانون بأنه مجتمع لازم ينوجد إذا كان تأليف الناس لازم يكون مجتمع تجاوز الحياة البدوية وتجاوز العمران وارتقى ثقافيا وصارت عنده ثقافة متألقة، بعدين بصير عنده قانون، صحيح ولا لا؟ لكن هدول وهن في طور البادية طلع عندهم أشياء. فهل يمكن أن يقول عاقل ما أنه هذا القرآن تأليف واحد من العرب في هذاك الوقت؟ ممكن؟ اللي بيحكي هالكلام كذاب، يعني هو عرفان حاله كذاب أصلا قولا واحدا، يعلم أن هذا القرآن لا يمكن أن يؤلفه الإنسان. إنسان في ذلك الوقت، شوفوا على التعليمات الدقيقة، ما في أسرة تتعامل بهذا النظام إلا لما تكون مترقي واصل إلى شأن بعيد 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 في الثقافة والحضارة والمدنية المتألقة. هذا ما نعبر عنه بالإعجاز القانوني في القرآن، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مغفور وتجارة لا تبور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.